الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمرور شيخنا ولوالدينا ولنا. يقول أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فصل في تحريم الإفتاء في دين الله كالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول.
المقابل هذا يدي صوت، إذا قابل هذا أعطى صوت.
قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتي به الرسول فهو من الهوى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فقسم الأمر بين الشريعة إلى التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع المنزل منه خاصة، وأعلم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا.
ما أمر به على الكتاب. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وأمره تشريع. نعم.
بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ظل طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف، وقال في ولاة الأمور: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها، مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر صلى الله عليه وسلم وما قد علموا من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقبلوا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين. هل ذلك طاعة لله الله ورسوله أم لا، فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة. وقد حكم تنازع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ما ينبغي عليه أن يسير أهل العلم باقتفاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة. ولا شك أن الناس في هذا إما متبع للكتاب والسنة أو متبع للهوى، لا يخرج عن هذا التقسيم، لأن الناس كما بين الله سبحانه وتعالى إما عالم أو جاهل. وأمر أهل العلم بالبيان، ببيان ما جاء في الكتاب والسنة على مقتضى فهم السلف، وأمر الجهال أن يسألوا أهل العلم، وهذا تقسيم الناس إما عالم أو جاهل، وجعل على كل طائفة وأوجب على كل طائفة البيان أو السؤال. وجعل من يبين للناس إما أن يكون متبعا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فإن استجابوا، الاستجابة وهي الطاعة، وإذا لم يستجيبوا أخبره الرسول، أخبره الله فقال فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. فإما متبع للكتاب والسنة وإما متبع لهواه. فأرشد إلى الاتباع من اتبع، وحذر من اتباع من اتبع هواه، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى اتباع ما جاء به من الكتاب والسنة، وحذره من اتباع أهل الهوى، وبين أن الحكم بين الناس إما حق وإما هوى، كما أخبر عن داود: يا داود احكم بين الناس بالحق، بالحق وهو ما أنزل إليك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلى كل نبي من الأنبياء أساس هذا الدين وهو التوحيد وعدم الإشراك به، وأنزل له شرع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأمر أن يحكم من أمره أن يحكم بين الناس بالعدل وبالحق. وأما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه معه وهم السلف، لكن هناك شيء من الاختلاف. فما تركنا الله سبحانه وتعالى لعقولنا، وإنما أرشدنا عند الاختلاف أن نتحاكم، أن نتحاكم إلى الحق لا نتحاكم إلى الهوى. والحق هو اتباع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله وإلى الرسول، في من قال إن كنتم تؤمنون بالله، هذا هو حق الإيمان وهذا هو حق الاتباع. أما إذا كنت متبعا لهواك لا تتبع الكتاب والسنة، وإنما متبعا للهوى. مبتعد عن الحق. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مشرع، لأن أمر طاعته استقلالا، ولهذا يجب عليهم الاتباع. لا نقول نعرض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب، فما وافق أخذنا به، ولم وما لا يوافق لم نأخذ به. لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، أمرنا بالأخذ بدون الرجوع. وأما أولي الأمر فأمرنا بطاعة لكن ليس استقلالا، وإنما طاعتهم لا تخرج عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى عن اتباعهم في المعصية: اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية. فإذا أمرت بمعصية فلا طاعة، لكن لما نقول فلا طاعة هل فيها خروج؟ لا، لا تطع لكنك لا تخرج. الطاعة إنما تكون بالمعروف فيما هو فيه فائدة ومعروف، ولا يخالف كتابا ولا سنة. وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة، لكن ليس هناك خروج، لأن في الخروج فتنة. وإنما كن حلس بيتك وأد ما وجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولا تجاهر، ولا تجاهر بعدم السمع والطاعة. ولهذا ما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يطيع المأمون في القول بخلق القرآن، لكنه ما أمر الناس أن يخرجوا على الإمام ولا حثهم على الخروج، وإنما كان يقول: الدماء الدماء، الخروج فتنة، يعني أنها تسبب قتل. ولكنه صبر واحتسب، فكانت تلك قواعد السلف: السمع والطاعة بالمعروف لكن في غير المعصية. وهذا هو الحق: إما متبع للكتاب والسنة، وإما متبع للهوى. لا ثالث لهذا التقسيم، كما أن تقسيم الناس إلى عالم وجاهل لا ثالث لهما. فالسمع والطاعة واجب لكن في غير المعصية، وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يجاهر، لا يجاهر بهذه المخالفة، ولا يحث الناس على الخروج، ولا يؤلب على ولي الأمر أنه فعل وفعل وفعل، وإنما يحث الناس على ارتباطهم بولي أمرهم، وأن يحبب وأن يحببهم فيه، ولا يغير صدورهم عليه ويحثهم على الخروج. وإنما ينبغي أن تكون هناك رابطة قوية لأن ليس لولي الأمر إلا بيان ما جاءت به الرسل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، السير على ذلك المنهج وطاعته في ذلك. الله أعلم.
وتضمن هذا أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكملوا أمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسائل واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم
عند عقلهم لم يصرفوها تأويلا ولم يحكموها حتى تحكم تأويلا ولم يكونوا شيئا منها ولم يقبلوا لها أحكاما ولم يتبعوا في صدورها وأعجازها ولم يقل أحد منهم ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن مقاعدها وحملها على مجالها فكر قوما بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سند واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عميم وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها بغير سلطان مبين مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأنبتوه والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازلهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا أردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرفه الله عليهم بقوله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا ريب أن الحكم المعلق على شخص ينتفي عند انتفائه ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء ذكرتم ذكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين صدقه وجله جليله وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يامر بالرد اليه من المبتدع ان يامر تعالى بالرد عند النزاع الى من لا يوجد عنده قصر النزاع ومنها ان الناس اجمعوا ان الرد الى الله سبحانه هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى نفسه في حياته والى سنته بعد وفاته ومنها انه جعل هذا الرد من موجبات الايمان ولوازمه فاذا انتفى هذا الرد انتفى الايمان فهو انتفاء المرزوم لانتفاء لازمه ولا سيما التعارف بين هذين الامرين فانه من الطرفين وكل منهما وكل منهما يبتدئ بانتفاع الاخر ثم قرر ان هذا الرد خير لهم وان عاقبته احسن عاقبه.
أورد رحمه الله تعالى في بيان أن الرد إنما يكون ردا إلى الكتاب والسنة وأخبر أن السلف من الصحابة ومن بعدهم ما اختلفوا في أمر من بيان من الأسماء والصفات أمر الإيمان وإنما رحمهم الله تعالى يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف وإنما يؤمنون بها كما أتت فالإيمان بها واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأن تلك الأسماء وتلك الصفات معلومة المعنى لأن القرآن نزل بلغة العرب فهم يعرفون معانيها وإنما يفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى ولهذا أتى أهل الابتداء وقالوا بأن السلف مفوضة وأخطأوا في ذلك إنما التفويض عندهم في الكيفية التي لم يخبرهم الله سبحانه وتعالى بها وإنما ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى به أثبتوا لا يتجاوزون الكتاب والسنة وأما التفويض الذي رموا به فإنما تفويض للمعاني لأن معنى ذلك إلا تفويض في الكيفية أما المعنى فمعلوم وأما الكيفية فمجهولة لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية صفاته فهم يثبتون الأسماء ويثبتون ما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات ليست جامدة ويثبتون الأثر الذي يؤدي إليه تلك الصفة إن كان متعديا وإن كان لازما أثبت الاسم والصفة وما يتعدوا عن الإثبات فقط لأن المعنى معلوم، وأما كيفية ذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى فمجهولة، وهذا إيمان به واجب. ولكن ما اختلفوا فيه من الأمور الأخرى كانوا يردونه إلى الله ويردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إليه، وأما بعد موته إنما يكون الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الرد بينه وبين الإيمان تلازم، فإن انتفى الإيمان لا يرجعون إلى الكتاب والسنة وإنما يرجعون إلى أهواهم وعقولهم. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يكون الرد إلى الكتاب والسنة. فلازم الإيمان لازم الرد إلى الكتاب والسنة، وانتفاء أحدهما انتفاء للآخر، انتفاء الملزوم، فهذا تلازم بينهما بين الإيمان والرد، لأن الله سبحانه وتعالى شرف ذلك. يجب عليكم الرد إن كنتم تؤمنون بالله، وإن لم تكونوا تؤمنون بالله فلا يكون الرد إلا إلى عقولكم وهواكم واستحساناتكم وضرب النصوص بعضها ببعض وتركها وترك العمل بها. وما كان السلف يضربون النصوص بعضها ببعض، ومن رأوه يضرب بعضها ببعض أدبوه كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عاصم. وإنما كان عملهم اتباع، ومن رأوه خالف أدبوه. وكذلك عندما رأى السلف بعض المخالفات حذروا من أصحابها، والعمل عند تضارب النصوص للعلماء رحمهم الله تعالى أربعة مسالك في ذلك: إما الجمع وفيه أعمال النصوص جميعها وعدم اطراح بعضها وإنما يعمل بالجميع، وإما النسخ يعرفون المتقدم من المتأخر ويكون المتأخر ناسخا للأول، وإما بالترجيح يرجعون الطرق وصحة هذا واستدلالاته، وإلا يتوقف العلماء حتى يفتح الله عليهم بعلم، لا يجازفون بالهوى وإنما يتبعون النصوص ويتبعون تلك القواعد. ولا شك أن الرجوع إلى كتاب الله مستلزم للإيمان، وانتفاء أحدهما انتفاء للآخر، والله أعلم.